بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف أيها الأفاضل يعرفه العلماء بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. قال الإمام قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، قال: وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقال في التنبيهات السنية، قال: وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من أصول الشريعة التي يقوم عليها الدين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر له أحكام شرعية واجب مراعاتها خاصة عند أهل السنة والجماعة، لأن الخلل في هذا الباب أيها الأفاضل خلل يعود بالشر على الناس ويوقع الإنسان في الإثم بدل الأجر. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما بين أصول الاعتقاد ثم بين خصائص أهل السنة السلوكية العملية، فبدأ بقوله رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا هو الضابط، الأمر معروف والنهي عن المنكر يشرع على ما توجبه الشريعة ليس على هوى الإنسان. وقوله على ما توجبه الشريعة بيان لشروط وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك أن يكون الإنسان عالما بالمعروف عالما بالمنكر رفيقا صبورا، هذا الشرط الأول، احفظوا هذا الأمر، أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، تعرف ما تدعو إليه وتأمر به وتعرف ما تنهى عنه، لا تأتي لسنة ثابتة وهي غريبة عليك فتنكرها، لابد أن تكون عارفا بالمعروف عارفا بالمنكر رفيقا صبورا. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، يعني العلم بما يدعو إليه، ثم العلم بحال المأمور وحال المنهي. قال: ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاله. قال: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، لأن الذي يتصدر للناس إذا لم يكن حليما صدره يضيق ثم لا يتحمل الأذى ويترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك شر الرعاء من هو؟ الحطمة. شر الرعاء الحطمة، يلي أمرا من أمر معروف يعني منكر أو ما فوق ذلك. قال: شر الرعاء الحطمة، يعني رجل يرعى غنم كلما شردت واحدة وأتعبته أخذها ثم حطمها، لن يبقى معه شيء، لابد أن يحلم ويصبر، وإلا لم يبقى من الغري معه شيء. هكذا الداعية إذا لم يحلم ويصبر لم يبقى من الناس معه شيء. قال رحمه الله: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. قال: العلم قبل الأمر والنهي، يعني قبل أن تدعو لا بد أن تكون متسلحة بالعلم، لا تتصدر للناس ثم تقول الله يفتح عليك، لست نبيا حتى ينزل عليك الوحي، إنما لا بد من العلم والتسلح بالعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بالكتاب والسنة لما صبروا. قال: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، يعني يترفق بالمدعو، يجعل نفسه كأنه طبيب وكأن الذي يأمره وينهى مريض. كيف يعالج الطبيب المريض؟ هكذا يكون الداعية، بل من باب أولى. قال: والصبر بعده، لأنه قد يحصل على أذى وشتيمة وسوء. قال: وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، يعني العلم قبله هذا الشرط، والرفق معه هذا شرط، والصبر بعده هذا شرط لابد. وإن كان الأكمل أن تستصحب هذه الأمور في كل الأحوال، مع الرفق لابد حلم، ومع الصبر لابد من علم، يعني يعلم ما له من الجزاء، يعلم ما له من الأجر، يعلم سير الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة في صبرهم على الأذى. فإذا كان عالما واستصحب ذلك مع الصبر ثبت. ثم قال: وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس. سهل الإنسان يقوم يتكلم بما يشاء أو يسب ويشتم، سهل، لا يحتاج إلى حلم ولا يحتاج إلى صبر، ولكن بهذه الشروط قد يصعب الأمر على الناس، لأن تحصيل العلم قبل ذلك يحتاج إلى مثابرة. قال: وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر معروف عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه في الأمر معصية. هذا ذكره في الاستقامة في المجلد الثاني من صفحة 230 إلى صفحة 233. ارجعوا لهذا الأصل: أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، رفيقا صبورا. الشرط الثاني أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله. فإن خاف على نفسه السيف، القتل أو الصوت، التعذيب أو النفي بالسجن ونحوه، قال ونحو ذلك، سقط عنه. وإن خاف السب أو الكلام السيء لم يسقط عنه، لأنه مأمور بالصبر كما سيأتينا في الآيات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وفي السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه أو أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يعني يقوم ينكر ولا يتحمل البلاء، فهذا عرض نفسه للمذلة والإهانة. فإذا كان إنسان يخاف على نفسه فمن التهور ومن إذلال النفس أن يعرضها إلى ما لا تطيق. لا تقل هذا جهاد وقيام، لا تكلف بهذا، دين الإسلام دين رحمة. الشرط الثالث يذكره العلماء أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الثاني صفحة 338 قال النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. لماذا شرع الأمر عنه عن المنكر؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ليطيع الناس ربهم ويتركوا معصيته. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، يعني تأمر رجل وقع في معصية وحاله لا يناسب ذلك فيسب الرب ويسب الدين، هذا الإنكار ترتب عليه مفسد أكبر، فالإنكار هنا لا يجوز، لأنك لم تخرجه من المعصية إلى ما يحبه الله، إنما أخرجته من معصية إلى معصية أعظم. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني يبغض هذا المنكر ويمقت الفاعل. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، يقع الحاكم في معصية في مخالفة فيخرج عليه لإنكار المنكر بالسيف، فبدل أن تزول المعصية سفكت الدماء، فهذا أدى إلى مفسد أكبر. قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وهذا كلام عظيم نفيس من هذا الإمام رحمه الله. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وتأملوا في حال الأرض كيف يفسد السيف على الناس، وكيف لا يزول به منكر إنما تزداد بسبب المنكرات وتنتشر الفواحش وينتشر الكفر ويتسلط الكفار على المسلمين مع ما تزهق فيه من أرواح وتهدم به من دور إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ثم قال فإنكار المنكر 4 درجات، درجات إنكار المنكر، أما مراتبه كم؟ ثلاث. من رأى منكم منكرا فليغير بيده بلسانه بقلبه. أما درجات إنكار المنكر، قال الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه الخير. قال الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يقل المنكر ولكن لا يزول، يخفف الشر. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أزاله ثم خلفه مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. خالف الدرجتان الأولتان مشروعتان، يعني أن يزول المنكر أو أن يخف المنكر. قال والثالثة موضع اجتهاد، لأن يخلفه مثله، اجتهد العالم في هذا. والرابعة محرمة. ثم ذكر أمثلة، ثم ذكر قصة عن ابن تيمية أنهم كانوا يمشون في الشام ومعه أصحابه، وبعض أصحابه رأى التتر يشربون الخمر وقد سكروا، فأنكر عليهم، فأنكر عليه ابن تيمية وقال إن هؤلاء إذا صحوا خرجوا إلى انتهاك الفرج الحرام وقتل الأنفس، فما هم فيه وإن كان منكر، ولكن إن إنكار عليهم يترتب عليه إنكار أعظم. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 35 صفحة 21، قال ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلاح أي على الحكام، وتقام الفتن، إذا خرج على السلطان بالسلاح قامت الفتن، كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، يعني في عدم جواز الخروج بالسيف على السلطان لأن هذا يقيم الفتن. قال كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم، بل يطاع الله فيهم وفي غيره، ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، يعني يطاع الله فيهم بطاعتهم في المعروف ويفعل ما أمر الله به من عدم الخروج ونحوه، ويترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقال في المنهاج في كلام طويل نفيس في الرابع من صفحة 536 إلى 543، ملخصه يقول رحمه الله بعد أن ذكر الحكمة التي راعاها الشرع في ترك إنكار المنكر بالخروج على إمة، وهو ما يترتب على ذلك من قتل النفوس بدون حصول المصلحة المطلوبة التي قام الناس من أجلها، قال وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رحمكم الله، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من يخرج بالسيف يريد أن ماذا؟ أن يغير المنكر ويقيم حدود الله وحكمه في الأرض. قال وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة، لماذا؟ حتى يقيموا العدل في زعمهم، حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة، قصدهم شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا، يعني يقصدون إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولكن يخطئون من وجهين، وانتبه لهذا الكلام فهو نفيس جدا، أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين، يرون أنه دين وفي الحقيقة ليس بدين. قال وهذه حال عامة أهل الأهواء، يعني يقيم بدعة يراها دينا ويخطئ الناس عليها ثم يرفع السيف عليهم ويقاتلهم عليها، كما حصل في من اعتقد خلق القرآن وراها عقيدة وقاتل عليها مثلا. وهذا كما قال، وهذه حال عامة أهل الأهواء. الوجه الثاني، من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف السنة والجماعة، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظو المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر، أي أن كان في خروجهم مفسدة، وأن الطريق الصحيح هو التزام ما دل عليه السنة من ترك ذلك. قال: وفيهم من تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده، وفيهم من يظنها منسوخة، وفيهم من يتأولها. ولذلك مسألة الخروج ممن خرج من السلف كابن الأشعث وغيرهم، هؤلاء رأوا نصوصا وتأولوها، ثم لما اجتمعت الأحاديث والنصوص استقر أمر أهل السنة بالإجماع على عدم جواز الخروج على الأئمة، على أئمة الجور، وكانوا يأمرون بالصبر وينهون عن الخروج، فلا يحل لأحد أن يستدل بخروج مثلا ابن الأشعث. أما ابن الزبير فالحقيقة أنه لم يخرج، بل هو إمام عدل استقامت له الأمور، والمسألة فيها كلام طويل. ولكن من خرج من القراء ونحوهم، هؤلاء لم يستقر عندهم الأمر ورأوا نصوصا، ثم انعقد الإجماع، فلا يجوز لأحد أن يستدل الآن بفعل القراء ويقول من السلف من خرج، هذا باطل، لأن قد انعقد إجماع الأمة على النهي عن الخروج عند الفتنة وعند جور السلطان. قال رحمه الله: فإنه بهذه الأوجه يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص. قال: وما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، أسبابها تكون مشتركة، تأويل، تحريف، دنيا، غير ذلك. قال: فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده. يعني إذا جاءت الفتن وجاءت هذه الأهواء والتأويلات تستغرب كيف مع هذه النصوص والناس ينافحون على الباطل ويقومون بالثورات والفتن وإحراق البلدان. قال: ورد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية. قال: والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. قال: فيتفق أن بعض هؤلاء يظلم باستئثار، يعني يستأثر عليه من أمور الدنيا لا يعطى حقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في الأثر بماذا؟ إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني عن حظ. قال رحمه الله: يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه. لك يقولون: لا نرضى الذلة، لا نرضى، نريد كرامة، ويظنون أن هذه كرامة، ولا ينتبهون إلا إذا دمرت البلدان وسفكت الدماء. قال: فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه. يقول: لكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه، لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. يعني حقوقنا منعت وحرمنا الخير، لما يستولي هذه الأمور على النفس، قال: لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني عن حول. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. لأن تعظم السيئات حتى لا يرون له أي حسن أبدا. قال ويبقى المقاتل له ظنا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية أو مال. الدافع له لما استأثر عليه اندفع وكبر هذه الأمور وظن أنه قام لإنكار المنكر وإقامة الدين ودرء الفتنة فوقع في الفتنة. يقول كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ثم ذكر حديث الصحيحين والذي فيه ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. قال فإذا اتفق من هذه الجهة بشبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. ثم قال والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم وأمر الرعية بالطاعة والنصح. قال رحمه الله وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ثم قال ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق، يجده في نفسه في حال بلده أو في الآفاق في البلدان المجاورة وفي الأرض، قال علم تحقيق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن الحق هو الذي جاء به الشرع، لا حق غيره ولا تحصل المصالح إلا به. ولذلك من سعى لهذا الأمر جعل هذه الأمور نصب عينيه واتخذ الإسلام شعارا. ولذلك بعض الناس بالأمس كان يكفر بالدستور ويكفر من يحكم بالدستور ويقول هو دستور طاغوتي ولا يجوز التحاكم إليه، ثم لما جاءت الكراسي والمناصب قالوا شرعية دستورية وكرسي ديمقراطي لا بد من المحافظة عليه. إذا كنت تريد الشرع فارجع إلى الشرع. ولذلك أجمع العلماء على أن من تغلب على مكان ونفذ سلطانه كان له السمع والطاعة بالإجماع. من تغلب على مكان بقوة ونحوها ثم استتب له الأمر بأن صار له النفوذ والأمر والنهي وجب على كل رعيته أن يسمع له وأن يطيعه، والآخر انتهى أمره وعهده. فلا يشغب على الناس بالديمقراطية والشرعية الكافرة ويرد إجماع العلماء بهذا الأمر، هذا من الخطأ. تحاكمنا يكون للشرع. فإذا خرجت على حاكم بثورة ونحوها واستتب لك الأمر فلك السمع والطاعة، ثم إذا أقصيت وأنحيت لا تقل هذه ديمقراطية أخذتها بحق، انتهى أمرك نسمع نطيع الآخر. دين الله واحد وشرع الله واحد، يعامل الجميع، وإن كان المخالف لك أبغض الناس إليك، عليك أن تعاملهم بالعدل والشرع لا بهوى النفس وحب الدنيا. ومن دار مع السنة نجا في الفتن، وإلا وقع في أمور الله بها عليم. لذلك تجدون التخبط من كثير من دعاة الفتن. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويدرى عنهم الفتن ونقيهم شرور أنفسهم وشرور كل ذي شر. قال رحمه الله: ومن تدبر الكتاب والسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. ليس عندنا أحد معصوم، ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه ولو كان من أولياء الله المتقين. لا تنظر إلى الناس بميزان النفس والهوى، انظر إليهم بميزان الشرع، ومن وافق الشرع قبلنا منه الحق وإن كان أبغض بغي. ولذلك ابن القيم لما ذكر الطوائف الهالكة كالجهمية وغيرهم قال: إلا أن يكون حقا عند أحدهم فإنا إليه صائرون وبه قائلون. فالمؤمن الحق ضالته. قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيثما دارت. ومن الضوابط التي يجب مراعاتها في هذا الباب ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: ثم ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه كان يتشفى من وقوعه في المعصية. قال: فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله، وثانيا إصلاح خلق الله، وكذلك نهيه حتى يكون مصلحا وصالحا، مصلحا لغيره صالحا في نفسه. فإذا دخل هوى النفس لم يصبح مصلحا، فعليه أن يقصد إقامة الشرع وإصلاح الخلق. همه إرجاع الناس إلى الله وتعبدهم لله لا للنفس. انظر إلى ما عند الله، وإذا دعاهم أحد إلى الخير افرح بذلك، هذه علامة إخلاص وصدق في التعامل مع الله عز وجل. المصلح الصالح الذي يقصد إقامة شرع الله وإصلاح الخلق هذا همه، وإن انتقص من حقه أو أهين ينظر إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك في السير في سير أقام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. الشافعي كان أوتي حجة في المغالبة والجدل، حتى قال تلميذه الربيع قال: لو أن الشافعي خاصم على أن هذه الأسطوانة من ذهب لغلب. أوتي حجة رحمه الله قوة، ولكنه لم يكن يناظر أحدا على الغلبة، قال: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. وليعلم أن القيام بالحق والأن بعروف عن المنكر ونشر العلم لا يعني أن يقول الإنسان كل ما عنده وأن يقول ما عنده في كل حال، فهذا من الجهل. فليس كل علم مما هو حق يطلب نشره، فليس كل علم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الدين والشريعة. فمن علم الدين ما هو مطلوب نشره وهو غالب الشريعة، ومنه ما لا يطلب بإطلاق أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة وقد لا تدركه العقول وقد لا يناسب أهل الزمان بحيث تأصلت فيهم أمور وفاجأتهم بذلك يفسد عليهم دينهم. وذلك كما قالوا العالم كالطباخ الحاذق يطبخ لكل قوم ما يشتهون، هكذا العالم يعالج الناس بالعلم النافع الذي ينفعهم ولا يأتيهم بما يضرهم. وذلك قال سفيان الثوري التشدد كل الناس يحسنه ولكن الفقه الرخصة من فقيه، ليس الفتوى أن أقرأ كتاب ماذا حكم العلماء ثم أحكم بها، هذه ليست فتوى، هذه نقل وحكم. ولذلك في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون وفي لفظ بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية قال أيها الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الخامس صفحة 36 قال فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني أي العالم الرباني كونوا ربانيين، إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وقال مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم في المقدمة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضرونهم. ولذلك قال معاذ في الصحيحين للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث التوحيد حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال فقلت ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فلم يحدثهم بهذا الحديث. ومعاذ معذرة معاذ أخبر بهذا الحديث عند وفاته تأثما أي خوفا من كتمان العلم، لم يحدث به في حياته. لا تحدثهم فيتكلوا أي على رحمة الله عز وجل. وفي صحيح البخاري لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج، قال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، يعني الذي يجلسون عندك الآن في الموسم عامة الناس، الصحابة تفرغوا لدعوة الناس وغير ذلك. قال لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. قال الشاطبي في الموافقات في الخامس صفحة 170 قال ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، هذا دقيق، وأنا أقصد هذا طلاب العلم، أقصد بهذا الأمر حتى الإنسان لا يتسرع في المسائل، هذه التأصيلات لابد أن ترسخ، هذه عقيدة وأصول بنى عليها العلماء أحكامهم، والعلماء إذا تكلموا تكلموا عن علم وإذا سكتوا سكتوا عن علم، فعلماء المسلمين هم خيار الناس على الإطلاق بشهادة الله وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام كما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى، فلا يتهمون لتقصير، إنما سكوتهم عن علم. قال ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. قال وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، قال: وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى. قال: وضابطه، وهذا الضابط لهذه المسائل، قال: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، مسألة اجتهادية وغيرها، يعني بعض المسائل بعض الشباب قد يلقيها ولا يبالي بالناس، فيصبح للناس فتنة، يقول: هذا دين جديد، ولم يوحد الناس، فيصدون عن دعوته وعن الخير. ليس هذا من الحكمة. إذا كان الناس عن سنة بعيدون لا يواجهون بالعمل، إنما يعلمون ويروضون ثم يطبق لهم. لا تأتي في بلد ما سمعوا في صلاة في حياتهم أبدا الصلاة في الرحال في الأذان أو الجمع للمطر، ما سمعوا قط جيل بعد جيل، ثم تأتي مفاجأة تطبق، ينفر الناس منك ومن دعوتك، ولن تستطيع أن تعلمهم بعد ذلك. قال: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، هذا أول أمر. فإن صحت في ميزانها، الآن المسألة شرعية، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، ماذا يعود على الناس نشرها وتقريرها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وحال أهله في ذلك الزمان. قال: فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، يعني هذه ليست مستنكرة عند الناس. قال: فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. قال: وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 20 صفحة 58: قال: فالعالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة، يسكت، يرى أمامه منكر ويسكت. ممكن؟ تسمعي ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير البيت على قواعد إبراهيم، وأقر الجاهلية على فعلهم. لماذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم، لكن لم يهدمه، تركه خشية افتتان الناس. وقص على ذلك مسائل كبيرة وصغيرة، وهذه إنما يستخرجها العلماء. قال: العالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة. ثم قال: فلربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. أعطيكم مثال سيأتينا إن شاء الله في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد، قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من غضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنهما يجد. الرجل أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد. فقال له الصحابة: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أمجنون أنا؟ هل ترى بي من جنون؟ لو واجهه الرسول في هذه الحالة ورد على الرسول بانفعال قد يكفر. ولذلك الرجل الذي دخل المسجد صلى ركعتين ثم ما لبث أن قام وبال في زاوية المسجد، قام عليه الصحابة فقال: لا تزلموا، دعوه حتى لا ينتشر الشر وإن كان هذا منكر، لأن إنكاركم يؤدي إلى مفسدة أعظم. ثم لما جاء وجد حال الصحابة وحال الرسول معه قال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال وسعت حاجة حجرت وسعت. قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. ليس كل ما سئلت يجب عليك أن تجيب، قد تؤدي الإجابة إلى مفسدة، فتنظر في مآلات الكلام وما يترتب عليه. ليس هذا ترك الأمر عن المنكر، إنما تقصد بالأمر والنهي إقامة الدين وإصلاح الناس، فإذا كان الأمر هنا يؤدي إلى مفسدة عليك أن تسكت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قبل ما كسروا الأصنام حول الكعبة إلا متى؟ ها؟ في الفتح، وطافوا قبل ذلك واعتمروا لم يكسروها. قال كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. قال فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكين. وذلك أبو هريرة أحجم عن كثير من الأحاديث في الفتن لم يذكرها، لأن العقول قد لا تقبلها. كما قيل عبد الله بن عمرو لما سألوا أن يحدثهم قال وقلت لكم سيقتل خليفتكم وسيهدم البيت، أكنتم مصدقين؟ قالوا لا، من يصدق هذا؟ لن يصدقوا. وقال لهم لو قلت لكم إن أمكم ستغزوكم كذا كذا أكنتم مصدقين؟ حذيفة قال لهم ما كان يصدقون، لأنها لا يصبح لهم فتنة ورد الأحاديث العقول قد لا تستوعبها. وليس من القواعد في هذا، ليس بين إنكار المنكر وبين تغييره تلازم أبدا. يعني فقد ينكر العالم المنكر ولا يتغير المنكر، والإنكار ليس شرطه العلم، إنما كل بحاله وفي وقته. فلا تلازم بين تغير المنكر وإنكار المنكر، فلا يلزم من الإنكار أن يتغير المنكر إلا عند الخوارج ومن نحى نحوهم. إذا لم ينكر يتغير المنكر بالإنكار قاموا عليه بالسيف يغيروه بأيديهم. العالم مبلغ ليس بحاكم، يعني القاضي ينفذ والعالم يبلغ، فإنكار المنكر من باب النصيحة وليس من باب الحكم. فالعالم إنما عليه البيان والبلاغ، كما قال عز وجل لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. كم بقي؟ ها؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة خلاص، بس ندخل في الآيات. الدرس القادم الدروس مستمرة ولله الحمد والمنة، تكون بعد صلاة التراويح مباشرة في رمضان، الدروس مستمرة وتكون بعد صلاة التراويح، تكون بعد صلاة التراويح. هذا التنبيه الأول. الدروس مستمرة في رمضان إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بعد صلاة التراويح. التنبيه الثاني، عندك أسئلة شوية؟ انتشر يعني اتصال هاتفي عن بعض الأخوة الأفاضل أنه سأل الشيخ سليمان الرحيلي رحمه حفظه الله وبارك فيه شيخنا عني، فزكى ثم الشيخ أثبت هذه وأمر وأذن بنشرها وأنا لا آذن بنشرها، لست أهلا لذلك، لست عالما. شيخنا من حسن ظنه جزاه الله خيرا معرفته، ولكن إنسان أعلم بنفسه من غيره وإن كان شيوخنا على رأسنا. الأمر الثاني، التزكية تثبت بسيرة الإنسان وعمله واتباعه. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا ونوفقنا وإياكم لكل خير وسنة، ويثبتنا عليها ويتوفانا على السنة والإيمان، إنه ولي ذلك القادر عليه. يقول شيخنا الفاضل أثابك الله: جاء في حديث صحيح أن من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. السؤال: هل يشترط 12 ركعة أن تكون من السنة الرواتب، وكيف يكون توزيعها في يوم الجمعة؟ هذه سنن رواتب، هذه سنن رواتب سلمكم الله، وهي ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر. هذه 12 ركعة. كيف يفعل من الجمعة؟ يوم الجمعة نقول: من تبع السنة في الجمعة وغيرها أصاب السنة. من اتبع السنة في الجمعة وغيرها أصاب السنة في يوم الجمعة، في يوم لا يقصد به الجمعة، لأن الجمعة قبل الجمعة سنة مطلقة، ليس هناك قبلية، إنما بعدها 4 ركعات. يقول: كم المبلغ الذي يجب فيه إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول؟ المبلغ والنصاب ما يعادل قيمته 20 مثقال ذهب أو 100 درهم فضة. والأرجح من أقوال العلماء أنه يعمل بأقل النصابين، يعني قيمة نصاب الفضة أو قيمة نصاب الذهب، أيهما كان أقل يعمل به لأجل مصلحة الفقير. ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. يقول: كيف ومن أين يحرم المسافر للعمرة جوا؟ يحرم المسافر إذا حاز الميقات، ويخبر أننا سنقوف على الميقات الآن. يحرم يقول: لبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. والإحرام ليس هو لبس الثوب، وذلك نصيحة لمن ذهب بالطائرة أن يغتسل في بيته ويتطيب في جسمه إن شاء، ثم يلبس الإزار ويبقي الرداء عنده في كيس، فإذا بقي يعني أخبر بقي 15 دقائق يخلع الثوب ثم يلبس الرداء، ثم إذا حاز الميقات يقول لبيك اللهم عمرة. هل يعتمر مباشرة يذهب للسكن ويرتاح ثم يذهب للعمرة؟ الأمر فيه سعة، لا يلزمه. بعض الناس يظن أنه من الأفضل أنك تذهب مباشرة للعمرة ولا تستريح مع التعب، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم مكة كان يبيت بذي طوى، قرية قبيل مكة، ثم يصبح فيغتسل ثم يأتي الحرم. فإذا كنت في نشاط لا حرج عليك، وإن كنت متعبا استرح، لأن أداء العبادة مع الراحة واستحضار القلب والخشوع لا شك أنه أفضل. يقول: مسألة في الصلاة: مخالفة المأموم سهوا عدم الجلوس في السجدة الأولى، ماذا عليه؟ مخالفة المأموم سهوا عدم الجلوس في السجدة الأولى، ماذا عليه المأموم؟ ما فهمت. سجد الإمام سجدة السهو، سجد المأموم وقد ما فهمت. على كل حال، إن ترك المأموم واجبا أو سنة سهوا خلف الإمام، الإمام ضامن يتحمل، أما إذا ترك ركنا عليه أن يأتي به. يقول: قلت أنه ليس لأحد أن يحتج بفعل ابن أشعث أو غيره بعد انعقاد الإجماع، والأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على من سواه، لا شك، ولكن قد يحتج محتج بفهم السلف، وهؤلاء من السلف وفهموا النصوص. نقول: فهمكم النصوص خطأ، لأنه انعقد الإجماع على هذه النصوص الواردة، لأنهم فهموها بتأويل وتحريف أو لم تبلغهم، فنقول من فهمها بتأويل أو خطأ فيها نقول هي حجة لأن فهمكم خطأ، لأن انعقد الإجماع عليها. لا شك أن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلمانيين إذا أخذوا الحكم غصبا في الدولة ألا نقف مع أهل الإسلام حتى إذا كانوا من البدع؟ أنا أقول بالله عليكم أهل الإسلام ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ حفظكم الله. ينافح كثير من الناس جعلوها أن معركة بين الإسلام والكفر، هذا خطأ ليس صحيحا. ثم هؤلاء ما الإسلام الذي أقاموه حتى يخاف الناس من ذهابه؟ ما الإسلام الذي أقاموه؟ ديمقراطية، حرية، قربوا بين البدع، أتوا بالفساد، بالشر، ماذا الذي أقاموه؟ أي إسلام أقاموه إلا التسمية؟ ما الشيء الذي طبقوه من الشريعة حتى يخاف الناس من ذهابه؟ نحن ليس مع هذا ولا مع هذا، إنما ندعو للناس بالهداية والتوفيق ولم الشمل ودرء الفتنة والحفاظ على الدماء. إذا استتب الأمر لواحد قلنا للناس هذا حاكمكم الشرعي، عليكم أن تسمعوا ولا تطيعوا، ليس علينا من زيد ولا عمرو، إنما ندعو للناس بالخير وندعوهم إلى السنة، هذا واجبنا. لا نشجع طائفة على أخرى ولا نثير فتنة، إنما ندل الناس على الخير والسنة ونسعى في جمع الكلمة ودرء الفتنة إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا فالسكوت هو الواجب. السكوت هو الواجب. التحريض لا يجوز، جر الناس للفتن لا يجوز، جر الناس للدماء لا يجوز، هذا كله من الفتن. والإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فعليك أن تتجنبها وتجنب الناس عنها. في سيدي عن أحكام الصيام، أنا ما تكلمت، سيدي وزع عن أحكام الصيام دروس رمضان، خذوا ما تشاءون، من يريد أن يوزع على أهلي أيضا ما في حرج. بقى 10 دقائق، ها 10 دقائق ما في بس، خذوا سيدي بس لا تعملون شغبا في المسجد، خذوا بهدوء وسكينة. شو بعد؟ بقي أسئلة شيء؟ يلا سؤال واحد. يقول هل إذا لم تقضي المرأة الصيام الواجب عليها القضاء وأتى عليها رمضان هل تقضي بعد رمضان؟ نعم تقضي لرمضانين، تقضي لرمضانين، وإن كانت قد فرطت بلا عذر عليها القضاء والكفارة والتوبة. فإذا كانت بعذر ليس عليها إلا القضاء فقط. يقول انتشر قبل فترة فيديو لأحد الدعاة وقد دخل إدار الفاحشة، هذه ليست طريقة شرعية، هذه فتنة، ليس هذا خطأ. الناس لا ينصحون في وقت مواقعتهم الفاحشة، وهذا باب شر وفساد، الإنسان يبتعد عن مواطن الشر. نسأل العافية والسلامة. نعم الشيخ الفاضل.
الله يطول عمرك.
وياك.
واحد كثير الشغب.
كثير الشغب.
يشغب في الصلاة.
إيه.
وبسمعنا سمع من كثير الشغب ليس عليها سجود.
يقول سمعنا كثير السهو ليس عليه سجود. نعم إذا وصل السهو لدرجة الوسواس نعم. إذا وصل السهو لدرجة أنه يوسوس ما تخلو صلاة من هذا لا يلتفت له، لأن الالتفات له يؤدي إلى وسواس. معي؟
يعني إذا
كل صلاة يوسوس؟
لا مو وسواس، بس
كل صلاة يسهى
ينسى في السجود، هل سجدت سيد ولا سيدتين؟
دائم
مرات أجمل الشيء.
أجمل الشيء؟ يترك هذا.
ها؟
يترك.
يترك السجود.
يترك السجود. يستمر على حاله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم. بكرة رمضان. أنا مش في لجنة التحري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف أيها الأفاضل يعرفه العلماء بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. قال الإمام قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، قال: وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقال في التنبيهات السنية، قال: وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من أصول الشريعة التي يقوم عليها الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أحكام شرعية واجب مراعاتها، خاصة عند أهل السنة والجماعة، لأن الخلل في هذا الباب أيها الأفاضل خلل يعود بالشر على الناس، ويوقع الإنسان في الإثم بدل الأجر. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما بين أصول الاعتقاد ثم بين خصائص أهل السنة السلوكية العملية، فبدأ بقوله رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا هو الضابط. الأمر معروف والنهي عن المنكر يشرع على ما توجبه الشريعة، ليس على هوى الإنسان. وقوله على ما توجبه الشريعة بيان لشروط وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، رفيقا صبورا. هذا الشرط الأول، احفظوا هذا الأمر، أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، تعرف ما تدعو إليه وتأمر به، وتعرف ما تنهى عنه، لا تأتي لسنة ثابتة وهي غريبة عليك فتنكرها. لابد أن تكون عارفا بالمعروف، عارفا بالمنكر، رفيقا صبورا. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، يعني العلم بما يدعو إليه ثم العلم بحال المأمور وحال المنهي. قال ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زاله. قال ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، لأن الذي يتصدر للناس إذا لم يكن حليما صدره يضيق ثم لا يتحمل الأذى ويترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ولذلك شر الرعاء من هو؟ الحطمة. شر الرعاء الحطمة، يلي أمرا من أم معروفا يعني منكر أو ما فوق ذلك. قال شر الرعاء الحطمة، يعني رجل يرعى غنم كلما شردت واحدة وأتعبته أخذها ثم حطمها، لن يبقى معه شيء، لابد أن يحلم ويصبر وإلا لم يبقى من الغري معه شيء. هكذا الداعية إذا لم يحلم ويصبر لم يبقى من الناس معه شيء. قال رحمه الله ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. قال العلم قبل الأمر والنهي، يعني قبل أن تدعو لا بد أن تكون متسلحة بالعلم، لا تتصدر للناس ثم تقول الله يفتح عليك، لست نبيا حتى ينزل عليك الوحي، إنما لا بد من العلم والتسلح بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بالكتاب والسنة لما صبروا. قال فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، يعني يترفق بالمدعو، يجعل نفسه كأنه طبيب وكأن الذي يأمره وينهى مريض. كيف يعالج الطبيب المريض؟ هكذا يكون الداعية، بل من باب أولى. قال والصبر بعده لأنه قد يحصل على أذى وشتيمة وسوء. قال وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، يعني العلم قبله هذا الشرط، والرفق معه هذا شرط، والصبر بعده هذا شرط لابد. وإن كان الأكمل أن تستصحب هذه الأمور في كل الأحوال، مع الرفق لابد حلم، ومع الصبر لابد من علم، يعني يعلم ما له من الجزاء، يعلم ما له من الأجر، يعلم سير الأنبياء والرسل والصحابة والأئمة في صبرهم على الأذى. فإذا كان عالما واستصحب ذلك مع الصبر ثبت. ثم قال وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس. سهل الإنسان يقوم يتكلم بما يشاء أو يسب ويشتم، سهل، لا يحتاج إلى حلم ولا يحتاج إلى صبر، ولكن بهذه الشروط قد يصعب الأمر على الناس، لأن تحصيل العلم قبل ذلك يحتاج إلى مسابرة. قال وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر معروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه في الأمر معصية. هذا ذكره في الاستقامة في المجلد الثاني من صفحة 230 إلى صفحة 233. ارجعوا لهذا الأصل، أن يكون الإنسان عالما بالمعروف عالما بالمنكر رفيقا صبورا. الشرط الثاني أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف على نفسه السيف القتل أو الصوت التعذيب أو النفي بالسجن ونحوه، قال ونحو ذلك، سقط عنه. وإن خاف السب أو الكلام السيء لم يسقط عنه، لأنه مأمور بالصبر كما سيأتينا في الآيات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وفي السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه أو أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يقوم ينكر ولا يتحمل البلاء، فهذا عرض نفسه للمذلة والإهانة. فإذا كان إنسان يخاف على نفسه فمن التهور ومن إذلال النفس أن يعرضها إلى ما لا تطيق. لا تقل هذا جهاد وقيام، لا تكلف بهذا، دين الإسلام دين رحمة. الشرط الثالث يذكره العلماء أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الثاني صفحة 338 قال النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. لماذا شرع الأمر معروف عن المنكر؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ليطيع الناس ربهم ويتركوا معصيته. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، يعني تأمر رجل وقع في معصية وحاله لا يناسب ذلك فيسب الرب ويسب الدين، هذا الإنكار ترتب عليه مفسد أكبر، فالإنكار هنا لا يجوز، لأنك لم تخرجه من المعصية إلى ما يحبه الله، إنما أخرجته من معصية إلى معصية أعظم. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني يبغض هذا المنكر ويمقت الفاعل. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، يقع الحاكم في معصية في مخالفة فيخرج عليه لإنكار المنكر بالسيف، فبدل أن تزول المعصية سفكت الدماء، فهذا أدى إلى مفسد أكبر. قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وهذا كلام عظيم نفيس من هذا الإمام رحمه الله، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وتأملوا في حال الأرض كيف يفسد السيف على الناس، وكيف لا يزول به منكر إنما تزداد بسبب المنكرات، وتنتشر الفواحش وينتشر الكفر ويتسلط الكفار على المسلمين مع ما تسهق فيه من أرواح وتهدم به من دور إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ثم قال فإنكار المنكر 4 درجات، درجات إنكار المنكر، أما مراتبه كم؟ 3. من رأى منكم منكرا فليغير بيده بلسانه بقلبه. أما درجات إنكار المنكر، قال الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه الخير. قال الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يقل المنكر ولكن لا يزول، يخفف الشر. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أزاله ثم خلفه مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال فالدرجتان الأولتان مشروعتان، يعني أن يزول المنكر أو أن يخف المنكر. قال والثالثة موضع اجتهاد، لأن يخلفه مثله، اجتهد العالم في هذا. والرابعة محرمة. ثم ذكر أمثلة، ثم ذكر قصة عن ابن تيمية أنهم كانوا يمشون في الشام ومعه أصحابه، وبعض أصحابه رأى التتر يشربون الخمر وقد سكروا، فأنكر عليهم، فأنكر عليه ابن تيمية وقال إن هؤلاء إذا صحوا خرجوا إلى انتهاك الفرج الحرام وقتل الأنفس، فما هم فيه وإن كان منكر، ولكن إن انكار عليهم يترتب عليه إنكار أعظم. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 35 صفحة 21، قال ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلاح يعني الحكام، وتقام الفتن، إذا خرج على السلطان بالسلاح قامت الفتن، كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، يعني في عدم جواز الخروج بالسيف على السلطان، لأن هذا يقيم الفتن. قال كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد ما يكون من ظلمهم، بل يطاع الله فيهم وفي غيره، ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، يعني يطاع الله فيهم بطاعتهم في المعروف ويفعل ما أمر الله به من عدم الخروج ونحوه، ويترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقال في المنهاج في كلام طويل نفيس في الرابع من صفحة 536 إلى 543، ملخصه يقول رحمه الله بعد أن ذكر الحكمة التي راعاها الشرع في ترك إنكار المنكر بالخروج على إمة، وهو ما يترتب على ذلك من قتل النفوس بدون حصول المصلحة المطلوبة التي قام الناس من أجلها، قال وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رحمكم الله، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من يخرج بالسيف يريد أن ماذا؟ أن يغير المنكر ويقيم حدود الله وحكمه في الأرض. قال وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة، لماذا؟ حتى يقيموا العدل في زعمهم، حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة، قصدهم شعارهم لم يعرفوا عن المنكر. قال فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا، يعني يقصدون إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولكن يخطئون من وجهين، وانتبه لهذا الكلام فهو نفيس جدا، أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين، يرون أنه دين وبالحقيقة ليس بدين. قال وهذه حال عامة أهل الأهواء، يعني يقيم بدعة يراها دينا ويخطئ الناس عليها ثم يرفع السيف عليهم ويقاتلهم عليها، كما حصل في من اعتقد خلق القرآن وراها عقيدة وقاتل عليها مثلا. وهذا كما قال وهذه حال عامة أهل الأهواء. الوجه الثاني من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف السنة والجماعة، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظو المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر، أي أن كان في خروجهم مفسدة، وأن الطريق الصحيح هو التزام ما دل عليه السنة من ترك ذلك. قال وفيهم من تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده، وفيهم من يظنها منسوخة، وفيهم من يتأولها. ولذلك مسألة الخروج ممن خرج من السلف كابن الأشعث وغيرهم، هؤلاء رأوا نصوصا وتأولوها، ثم لما اجتمعت الأحاديث والنصوص استقر أمر أهل السنة بالإجماع على عدم جواز الخروج على الأئمة، على أئمة الجور، وكانوا يأمرون بالصبر وينهون عن الخروج، فلا يحل لأحد أن يستدل بخروج مثلا ابن الأشعث. أما ابن الزبير فالحقيقة أنه لم يخرج، بل هو إمام عدل استقامت له الأمور، والمسألة فيها كلام طويل. ولكن من خرج من القراء ونحوهم هؤلاء لم يستقر عندهم الأمر، ورأوا نصوصا ثم انعقد الإجماع، فلا يجوز لأحد أن يستدل الآن بفعل القراء ويقول من السلف من خرج، هذا باطل، لأن قد انعقد إجماع الأمة على النهي عن الخروج عند الفتنة وعند جور السلطان. قال رحمه الله فإنه بهذه الأوجه يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص. قال وما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، أسبابها تكون مشتركة، تأويل، تحريف، دنيا، غير ذلك. قال فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، يعني إذا جاءت الفتن وجاءت هذه الأهواء والتأويلات تستغرب كيف مع هذه النصوص والناس ينافحون على الباطل ويقومون بالثورات والفتن وإحراق البلدان. قال ورد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية. قال والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. قال فيتفق أن بعض هؤلاء يظلم باستئثار، يعني يستأثر عليه من أمور الدنيا لا يعطى حقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في الأثر بماذا؟ إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون عن حظ. قال رحمه الله يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، لك يقولون لا نرضى الذلة، لا نرضى، نريد كرامة، ويظنون أن هذه كرامة، ولا ينتبهون إلا إذا دمرت البلدان وسفكت الدماء. قال فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه. يقول لكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، يعني حقوقنا منعت وحرمنا الخير، لما يستولي هذه الأمور على النفس قال لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. لأن تعظم السيئات حتى لا يرون له أي حسن أبدا. قال ويبقى المقاتل له ظنا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية أو مال. الدافع له لما استأثر عليه اندفع وكبر هذه الأمور وظن أنه قام لإنكار المنكر وإقامة الدين ودرء الفتنة فوقع في الفتنة. يقول كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ثم ذكر حديث الصحيحين والذي فيه ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. قال فإذا اتفق من هذه الجهة بشبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. ثم قال والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم وأمر الرعية بالطاعة والنصح. قال رحمه الله وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ثم قال ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق، يجده في نفسه في حال بلده أو في الآفاق في البلدان المجاورة وفي الأرض، قال علم تحقيق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن الحق هو الذي جاء به الشرع، لا حق غيره ولا تحصل المصالح إلا به. ولذلك من سعى لهذا الأمر جعل هذه الأمور نصب عينيه واتخذ الإسلام شعارا. ولذلك بعض الناس بالأمس كان يكفر بالدستور ويكفر من يحكم بالدستور ويقول هو دستور طاغوتي ولا يجوز التحاكم إليه، ثم لما جاءت الكراسي والمناصب قالوا شرعية دستورية وكرسي ديمقراطي لا بد من المحافظة عليه. إذا كنت تريد الشرع فارجع إلى الشرع. ولذلك أجمع العلماء على أن من تغلب على مكان ونفذ سلطانه كان له السمع والطاعة بالإجماع. من تغلب على مكان بقوة ونحوها ثم استتب له الأمر بأن صار له النفوذ والأمر والنهي وجب على كل رعيته أن يسمع له وأن يطيعه، والآخر انتهى أمره وعهده. فلا يشغب على الناس بالديمقراطية والشرعية الكافرة ويرد إجماع العلماء بهذا الأمر، هذا من الخطأ. تحاكمنا يكون للشرع. فإذا خرجت على حاكم بثورة ونحوها واستتب لك الأمر فلك السمع والطاعة، ثم إذا أقصيت وأنحيت لا تقل هذه ديمقراطية أخذتها بحق، انتهى أمرك نسمع نطيع الآخر. دين الله واحد وشرع الله واحد، يعامل الجميع، وإن كان المخالف لك أبغض الناس إليك عليك أن تعاملهم بالعدل والشرع لا بهوى النفس وحب الدنيا. ومن دار مع السنة نجا في الفتن، وإلا وقع في أمور الله بها عليم. إذا تجدون التخبط من كثير من دعاة الفتن، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويدرى عنهم الفتن ونقيهم شرور أنفسهم وشرور كل ذي شر. قال رحمه الله: ومن تدبر الكتاب والسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. ليس عندنا أحد معصوم، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه ولو كان من أولياء الله المتقين. لا تنظر إلى الناس بميزان النفس والهوى، انظر إليهم بميزان الشرع، ومن وافق الشرع قبلنا منه الحق وإن كان أبغض بغي. ولذلك ابن القيم لما ذكر الطوائف الهالكة كالجهمية وغيرهم قال: إلا أن يكون حقا عند أحدهم فإنا إليه صائرون وبه قائلون. فالمؤمن الحق ضالته. قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيثما دارت. ومن الضوابط التي يجب مراعاتها في هذا الباب ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: ثم ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه كان يتشفى من وقوعه في المعصية. قال: فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله، وثانيا إصلاح خلق الله، وكذلك نهيه حتى يكون مصلحا وصالحا، مصلحا لغيره صالحا في نفسه. فإذا دخل هوى النفس لم يصبح مصلحا، فعليه أن يقصد إقامة الشرع وإصلاح الخلق، همه إرجاع الناس إلى الله وتعبدهم لله لا للنفس. انظر إلى ما عند الله، وإذا دعاهم أحد إلى الخير افرح بذلك، هذه علامة إخلاص وصدق في التعامل مع الله عز وجل. المصلح الصالح الذي يقصد إقامة شرع الله وإصلاح الخلق هذا همه، وإن انتقص من حقه أو هي ينظر إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك في السير في سير أقام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. الشافعي كان أوتي حجة في المغالبة والجدل، حتى قال تلميذه الربيع قال: لو أن الشافعي خاصم على أن هذه الأسطوانة من ذهب لغلب. أوتي حجة رحمه الله، قوة، ولكنه لم يكن يناظر أحدا على الغلبة، قال: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. وليعلم أن القيام بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم لا يعني أن يقول الإنسان كل ما عنده، وأن يقول ما عنده في كل حال، فهذا من الجهل. فليس كل علم مما هو حق يطلب نشره، فليس كل علم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الدين والشريعة. فمن علم الدين ما هو مطلوب نشره وهو غالب الشريعة، ومنه ما لا يطلب بإطلاق أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة وقد لا تدركه العقول وقد لا يناسب أهل الزمان بحيث تأثرت فيهم أمور وفاجأتهم بذلك يفسد عليهم دينهم. وذلك كما قالوا العالم كالطباخ الحاذق يطبخ لكل قوم ما يشتهون. هكذا العالم يعالج الناس بالعلم النافع الذي ينفعهم ولا يأتيهم بما يضرهم. وذلك قال سفيان الثوري التشدد كل الناس يحسنه ولكن الفقه الرخصة من فقيه. ليس الفتوى أن أقرأ كتاب ماذا حكم العلماء ثم أحكم بها، هذه ليست فتوى، هذه نقل وحكم. ولذلك في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون وفي لفظ بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية قال أيها الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الخامس صفحة 36 قال فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني أي العالم الرباني كونوا ربانيين، إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وقال مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في المقدمة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضرونهم. ولذلك قال معاذ في الصحيحين للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث التوحيد حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال فقلت ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فلم يحدثهم بهذا الحديث. ومعاذ معذرة معاذ أخبر بهذا الحديث عند وفاته تأثما أي خوفا من كتمان العلم، لم يحدث به في حياته. لا تحدثهم فيتكلوا أي على رحمة الله عز وجل. وفي صحيح البخاري لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج، قال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، يعني الذي يجلسون عندك الآن في الموسم عامة الناس، الصحابة تفرغوا لدعوة الناس وغير ذلك. قال لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. قال الشاطبي في الموافقات في الخامس صفحة 170 قال ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. هذا دقيق، وأنا أقصد هذا طلاب العلم، أقصد بهذا الأمر حتى الإنسان لا يتسرع في المسائل. هذه التأصيلات لابد أن ترسخ، هذه عقيدة وأصول بنى عليها العلماء أحكامهم. والعلماء إذا تكلموا تكلموا عن علم، وإذا سكتوا سكتوا عن علم. فعلماء المسلمين هم خيار الناس على الإطلاق بشهادة الله وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام كما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى، فلا يتهمون لتقصير، إنما سكوتهم عن علم. قال ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، قال وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها. قال وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك فتنبه لهذا المعنى. قال وضابطه، وهذا الضابط لهذه المسائل، قال وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، مسألة اجتهادية وغيرها، يعني بعض المسائل بعض الشباب قد يلقيها ولا يبالي بالناس فيصبح للناس فتنة، يقول هذا دين جديد ولم يوحد الناس فيصدون عن دعوته وعن الخير، ليس هذا من الحكمة. إذا كان الناس عن سنة بعيدون لا يواجهون بالعمل، إنما يعلمون ويروضون ثم يطبق لهم. لا تأتي في بلد ما سمعوا في صلاة في حياتهم أبدا الصلاة في الرحال في الأذان أو الجمع للمطر، ما سمعوا قط جيل بعد جيل، ثم تأتي مفاجأة تطبق، ينفر الناس منك ومن دعوتك ولن تستطيع أن تعلمهم بعد ذلك. قال وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، هذا أول أمر، فإن صحت في ميزانها، الآن المسألة شرعية، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، ماذا يعود على الناس نشرها وتقريرها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وحال أهله في ذلك الزمان. قال فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، يعني هذه ليست مستنكرة عند الناس. قال فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. قال وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 20 صفحة 58 قال فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة، يسكت يرى أمامه منكر ويسكت، ممكن تمعي ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير البيت على قواعد إبراهيم وأقر الجاهلية على فعلهم، لماذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم، لكن لم يهدمه تركه خشية افتتان الناس. وقص على ذلك مسائل كبيرة وصغيرة، وهذه إنما يستخرجها العلماء. قال العالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة، ثم قال فلربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. أعطيكم مثال سيأتينا إن شاء الله في الصحيحين حديث سليمان بن سرد قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من غضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنهما يجد. الرجل أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد. فقال له الصحابة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أمجنون أنا؟ هل ترى بي من جنون؟ لو واجهه الرسول في هذه الحالة ورد على الرسول بانفعال قد يكفر. ولذلك الرجل الذي دخل المسجد صلى ركعتين ثم ما لبث أن قام وبال في زاوية المسجد، قام عليه الصحابة فقال لا تزلموا دعوا حتى لا ينتشر الشر وإن كان هذا منكر، لأن إنكاركم يؤدي إلى مفسدة أعظم. ثم لما جاء وجد حال الصحابة وحال الرسول معه قال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال وسعت حاجة حجرت واسعا. قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، ليس كل ما سئلت يجب عليك أن تجيب، قد تؤدي الإجابة إلى مفسدة، فتنظر في مآلات الكلام وما يترتب عليه. ليس هذا ترك الأمر عنه المنكر، إنما تقصد بالأمر والنهي إقامة الدين وإصلاح الناس، فإذا كان الأمر هنا يؤدي إلى مفسدة عليك أن تسكت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قبل ما كسروا الأصنام حول الكعبة إلا متى؟ ها؟ في الفتح، وطافوا قبل ذلك واعتمروا لم يكسروها. قال كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. قال فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكين. وذلك أبو هريرة أحجم عن كثير من الأحاديث في الفتن لم يذكرها، لأن العقول قد لا تقبلها، كما قيل عبد الله بن عمرو لما سألوا أن يحدثهم قالوا قلت لكم سيقتل خليفتكم وسيهدم البيت أكنتم مصدقين؟ قالوا لا، من يصدق هذا؟ لن يصدقوا. وقال لهم لو قلت لكم إن أمكم ستغزوكم كذا كذا أكنتم مصدقي؟ حذيفة قال لهم ما كان يصدقون، لأن يصبح لهم فتنة ورد الأحاديث العقول قد لا تستوعبها. وليس من القواعد في هذا ليس بين إنكار المنكر وبين تغييره تلازم أبدا، يعني فقد ينكر العالم المنكر ولا يتغير المنكر، والإنكار ليس شرطه العلن إنما كل بحاله وفي وقته، فلا تلازم بين تغير المنكر وإنكار المنكر، فلا يلزم من الإنكار أن يتغير المنكر إلا عند الخوارج ومن نحى نحوهم، إذا لم ينكر يتغير المنكر بالإنكار قاموا عليه بالسيف يغيروه بأيديهم. العالم مبلغ ليس بحاكم، يعني القاضي ينفذ والعالم يبلغ، فإنكار المنكر من باب النصيحة وليس من باب الحكم، فالعالم إنما عليه البيان والبلاغ كما قال عز وجل لست عليهم بمسيطر. لست عليهم مسيطر، كم بقي؟ ها؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة خلاص، بس ندخل في آيات. الدرس القادم الدروس مستمرة ولله الحمد والمنة، تكون بعد صلاة التراويح مباشرة في رمضان، الدروس مستمرة وتكون بعد صلاة التراويح، تكون بعد صلاة التراويح، هذا التنبيه الأول. دروس مستمرة في رمضان إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بعد صلاة التراويح. التنبيه الثاني، عندك أسئلة شوية؟ انتشر يعني اتصال هاتفي عن بعض الإخوة الأفاضل أنه سأل الشيخ سليمان الرحيلي رحمه حفظه الله وبارك فيه شيخنا عني، فزكى ثم الشيخ أثبت هذه وأمر وأذن بنشرها وأنا لا آذن بنشرها، لست أهلا لذلك، لست عالما، شيخنا من حسن ظنه جزاه الله خيرا ومعرفته، ولكن إنسان أعلم بنفسه من غيره وإن كان شيوخنا على رأسنا. الأمر الثاني، التزكية تثبت بسيرة الإنسان وعمله واتباعه، فنسأل الله أن يعفو عنا جميعا ونوفقنا وإياكم لكل خير وسنة ويثبتنا عليها ويتوفانا على السنة والإيمان، إنه ولي ذلك القادر عليه. يقول شيخنا الفاضل أثابك الله، جاء في حديث صحيح أن من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، السؤال هل يشترط في 12 ركعة أن تكون من السنة الرواتب، وكيف يكون توزيعها في يوم الجمعة؟ هذه سنن رواتب، هذه سنن رواتب سلمكم الله، وهي ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، هذه 12 ركعة. كيف يفعل من الجمعة؟ يوم الجمعة نقول من تبع السنة في الجمعة وغيرها أصاب السنة، من اتبع السنة في الجمعة وغيرها أصاب السنة في يوم الجمعة، في يوم لا يقصد به الجمعة، لأن الجمعة قبل الجمعة سنة مطلقة، ليس هناك قبلية، إنما بعدها 4 ركعات. يقول كم المبلغ الذي يجب فيه إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول؟ المبلغ والنصاب ما يعادل قيمته 20 مثقال ذهب أو 100 درهم فضة، والأرجح من أقوال العلماء أنه يعمل بأقل النصابين، يعني قيمة نصاب الفضة أو قيمة نصاب الذهب، أيهما كان أقل يعمل به لأجل مصلحة الفقير. ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. يقول كيف ومن أين يحرم المسافر للعمرة جوا؟ يحرم المسافر إذا حاز الميقات، ويخبر أننا سنقوف على الميقات الآن، يحرم يقول لبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، والإحرام ليس هو لبس الثوب، وذلك نصيحتي لمن ذهب بالطائرة أن يغتسل في بيته ويتطيب في جسمه إن شاء، ثم يلبس الإزار ويبقي الرداء عنده في كيس، إذا بقي يعني أخبر بقي 15 ساعة 10 دقائق يخلع الثوب ثم يلبس الرداء، ثم إذا حاز الميقات يقول لبيك اللهم عمرة. هل يعتمر مباشرة ويذهب للسكن ويرتاح ثم يذهب للعمرة؟ الأمر فيه سعة، لا يلزمه، بعض الناس يظن أنه من الأفضل أنك تذهب مباشرة للعمرة ولا تستريح مع التعب، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم مكة كان يبيت بذي طوى، قرية قبيل مكة، ثم يصبح فيغتسل ثم يأتي الحرم، فإذا كنت في نشاط لا حرج عليك، وإن كنت متعبا استرح، لأن أداء العبادة مع الراحة واستحضار القلب والخشوع لا شك أنه أفضل. يقول مسألة في الصلاة مخالفة المأموم سهوا عدم الجلوس في السجدة الأولى، ماذا عليه؟ مخالفة المأموم سهوا عدم الجلوس في السجدة الأولى، ماذا عليه المأموم؟ ما فهمت. سجد الإمام سجدة السهو، سجد المأموم وقد ما فهمت. على كل حال، إن ترك المأموم واجبا أو سنة سهوا خلف الإمام، الإمام ضامن يتحمل، أما إذا ترك ركنا عليه أن يأتي به. يقول قلت أنه ليس لأحد أن يحتج بفعل ابن أشعث أو غيره بعد انعقاد الإجماع، والأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على من سواه، لا شك، ولكن قد يحتج محتج بفهم السلف، وهؤلاء من السلف وفهموا النصوص. نقول فهمكم النصوص خطأ، لأنه انعقد الإجماع على هذه النصوص الواردة، لأنهم فهموها بتأويل وتحريف أو لم تبلغهم. فنقول من فهمها بتأويل أو خطأ فيها نقول هي حجة، لأن فهمكم خطأ لأن انعقد الإجماع عليها. لا شك أن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلمانيين إذا أخذوا الحكم غصبا في الدولة ألا نقف مع أهل الإسلام حتى إذا كانوا من أهل البدع؟ أنا أقول بالله عليكم أهل الإسلام ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ حفظكم الله. ينافح كثير من الناس جعلوها أن معركة بين الإسلام والكفر، هذا خطأ ليس صحيحا. ثم هؤلاء ما الإسلام الذي أقاموه حتى يخاف الناس من ذهابه؟ ما الإسلام الذي أقاموه؟ ديمقراطية، حرية، قربوا بين أهل البدع، أتوا بالفساد بالشر، ماذا الذي أقاموه؟ أي إسلام أقاموه إلا التسمية؟ ما الشيء الذي طبقوه من الشريعة حتى يخاف الناس من ذهابه؟ نحن ليس مع هذا ولا مع هذا، إنما ندعو للناس بالهداية والتوفيق ولم الشمل ودرء الفتنة والحفاظ على الدماء. إذا استتب الأمر لواحد قلنا للناس هذا حاكمكم الشرعي، عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا، ليس علينا من زيد ولا عمرو، إنما ندعو للناس بالخير وندعوهم إلى السنة، هذا واجبنا. لا نشجع طائفة على أخرى ولا نثير فتنة، إنما ندل الناس على الخير والسنة ونسعى في جمع الكلمة ودرء الفتنة إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا فالسكوت هو الواجب. السكوت هو الواجب، التحريض لا يجوز، جر الناس للفتن لا يجوز، جر الناس للدماء لا يجوز، هذا كله من الفتن. والإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فعليك أن تتجنبها وتجنب الناس عنها. في سيدي عن أحكام الصيام، أنا ما تكلمت، سيدي وزع عن أحكام الصيام دروس رمضان، خذوا ما تشاءون، من يريد أن يوزع على أهلي أيضا ما في حرج. بقى 10 دقائق، ها 10 دقائق ما في بس، خذوا سيدي بس لا تعملون شغبا في المسجد، خذوا بهدوء وسكينة. شو بقى؟ بقي أسئلة شيء؟ يلا سؤال واحد. يقول هل إذا لم تقضي المرأة الصيام الواجب عليها القضاء وأتى عليها رمضان هل تقضي بعد رمضان؟ نعم تقضي لرمضانين، تقضي لرمضانين، وإن كانت قد فرطت بلا عذر عليها القضاء والكفارة والتوبة. إذا كانت بعذر ليس عليها إلا القضاء فقط. يقول انتشر قبل فترة فيديو لأحد الدعاة وقد دخل دار الفاحشة، هذه ليست طريقة شرعية، هذه فتنة، ليس هذا خطأ. الناس لا ينصحون في وقت مواقعتهم الفاحشة، وهذا باب شر وفساد، الإنسان يبتعد عن مواطن الشر، نسأل العافية والسلامة. نعم الشيخ الفاضل.
الله يطول عمرك.
وياك.
واحد كثير الشر.
كثير الشر.
يشرب في الصلاة.
إيه.
سمعنا كثير السهوة ليس عليها سجود.
يقول سمعنا كثير السهوة ليس عليه سجود. نعم إذا وصل السهوة لدرجة الوسواس نعم. إذا وصل السهوة لدرجة أنه يوسوس ما تخلو صلاة من هذا لا يلتفت له، لأن الالتفات له يؤدي إلى الوسواس. معي؟
يعني إذا
كل صلاة يوسوس؟
لا مو وسواس، بس
كل صلاة يسهى
ينسى في السجود، هل سجدت سيد ولا سيدتين
دائم
مرات أيمن الشيء
الفرجي يترك هذا يترك
السجود
يستمر على حاله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. نعم بكره رمضان، انا مو في لجنه التحري.